صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الليلة الماضية حادثة قتل موسى عليه السلام للقبطي، وبينا أن هذا القتل لم يكن قتلا متعمدا، بالإضافة إلى أن ذلك القبطي كان مستحقا للقتل. هنا انتهينا من هذه الحادثة الأولى، إلا أن القرآن قد نقل لنا حادثة ثانية مشابهة لهذه الحادثة، وهي التي كانت نقطة التحول الجوهرية في مسار حياة موسى. أولا، عندما نرجع للقرآن الكريم نجده يبدأ ذكر الحادثة الثانية ببيان حال موسى بعد الحادثة الأولى، قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وخوفه وترقبه سببه أن قتل رجل مصري أمر ليس بالهين، إذ ستبحث السلطات عن القاتل، عن الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة، ومعرفتهم أن موسى هو الذي ارتكب هذا الأمر قد يكون أمرا خطيرا جدا، فلذلك كان خائفا ويترقب أن يتطلع ما سيحصل من أحداث. لكن المصيبة أنه حصل شيء لم يكن في الحسبان، وهو ما عبرنا عنه بالحادثة الثانية. قال: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. وهذه الآية أو هذا التصوير القرآني لهذه الحادثة فيه عدة نقاط لا بد أن نقف عندها. أول نقطة، نجد أن موسى وصف الرجل الذي وصف في الآية السابقة بأنه من شيعته، والذي قلنا أنه إسرائيلي مظلوم، وصفه بأنه غوي مبين. ولعل البعض يقف عند هذا الوصف، لماذا يوصف بالغوي وبالمبين مع أننا قررنا بالأمس أنه كان مظلوما وأنه كان مستضعفا، وقبل كل هذا هو من شيعة موسى عليه؟ والجواب نجده في نفس الآية، أي في قوله تعالى: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. الاستنصار طلب النصر. الآية بيّنت لنا كيف طلب هذا الإسرائيلي الذي لازلنا نقول أنه مظلوم بالأمس، كيف طلب النصر. القرآن ما قال: فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره باليوم، لا، قال أمرا آخر، قال يستصرخه، والاستصراخ يعني طلب النصرة عن طريق الصراخ. كان يريد أحدا أن ينصره، رأى موسى فطلب نصرته بالصراخ. تسألني ما العيب من الصراخ؟ العيب أنه طلب النصرة من موسى بأسلوب فضح حقيقة الأمر وعرف الناس بما جرى بالأمس. فهو يريد طلب النصرة، نعم، وهنا أيضا هو مظلوم كما سيأتينا، لكن أسلوب طلبه للنصرة فضح ما جرى بالأمس، ولذلك موسى قال له غوي مبين. ولذلك الطرف الآخر الذي كان يقاتله، الطرف الجديد، فهم أن موسى هو الذي قتل القبطية بالأمس، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يعني هذا القبطي فهم هذا الأمر، والظاهر أن القضية افتضح مبين من جهة فضيحته لموسى عليه السلام. هذا واحد. ثانيا، القرآن الكريم أكد على قضية، وهو أن هذا الطرف الثاني في الحادثة الثانية هو أيضا عدو، عدو لهما بتعبير هذه الآية. وتأكيد القرآن على هذه العداوة تعريض بما ورد في التوراة، حيث ذكر النص التوراتي أن هذا الرجل، الرجل الثاني، هو عبراني وليس قبطي. ثم خرج، هذا النص، ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ هنا تهمة لموسى عليه السلام أنه أصبح يريد أن يقتل، يقتل الجميع، تدخل ضد عبراني من بني جلدته. القرآن يبين لا، هذا الرجل الثاني هو عدو لهما. نعم، حتى في أوساط بعض المفسرين اشتبه عليه الأمر، فظن أنه الذي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، البعض ظن أنه هذا إسرائيلي، هو نفس الشخص الذي كان بالأمس، لما اشتبه عليه من وصفه بالغوي المبين. لا، موسى أراد قتل القبطي الذي هاجم الإسرائيلي، مع أن الإسرائيلي بالفعل هو غوي مبين من جهة فضحه لما فعله موسى عليه السلام. ثالثا، النقطة الثالثة في هذه الآية هو كلام القبطي الذي ذكرناه، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك. كلام القبطي في آخره يدل على أن الحادثة أخذت بعدا آخر، يعني خرجت عن كونها مسألة قتل عادي عابر بتعبيرنا اليوم، قضية جنائية، إلى قضية أمن دولة أو قضية سياسية. لماذا؟ هذا القبطي خاطب موسى بقوله إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. يعني زيادة على أن هذه القضية انتشرت واشتهرت وافتضحت، لا، أخذت أيضا بعدا سياسيا، إما بعدا عرقيا بأن موسى أصبح ينصر بني إسرائيل الذين هم عبيد، أو بعدا دينيا، أو عبر بما شئت. بالنهاية نظر لهذا الفعل على أنه تحدي للدولة المصرية الفرعونية، وهذا ما يفسر فيما سيأتينا اهتمام فرعون بهذه القضية، وهذا ما يفسر هروب موسى وفراغه من مصر لسنوات طويلة. نأتي الآن إلى النقطة الثانية، وهو ما جرى مباشرة بعد هذا الأمر. الآن قلنا هذه الحادثة الثانية كشفت أن قضية موسى قد انتشرت وقد أصبحت لها أبعاد أخرى. القرآن الكريم بين لنا أن هناك مؤامرة فرعونية تحاك في البلاط، وهو أن القوم قد عزموا على قتل موسى عليه السلام، أجمعوا أمرهم على أن يفتكوا بموسى بسبب قتله لهذا الإسرائيلي. وهنا ظهر لنا رجل آخر قام بدور كبير نقله القرآن لنا، وهذا الدور هو الذي أنقذ موسى من الموت والقتل في بلاد مصر. والقرآن الكريم صور هذا الدور في هذه الآية القصيرة: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يأتمرون ليس من الأمر وإنما من المؤامرة، وهذه الآية على إيجازها فيها من البيان والدقة والمعاني العميقة مع الإيجاز الشيء العجيب، الشيء الذي يجعلك تذعن لهذا الكتاب. أين هذه الأمور؟ نقف عند بعض أسرار هذه الآية، وهي أسرار كلام العرب. أولا، الآية عبرت عن حركة هذا الرجل بالمجيء، قالت وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ولم تعبر بالإتيان. وهناك فرق في اللغة بين المجيء والإتيان، البعض يظن أنها مترادفات، لا، القرآن دقيق، تارة يعبر بجاء وتارة يعبر بأتى. لماذا؟ الإتيان مأخوذ من الأتي، والأتي هو مجرى الماء، مجرى الماء يقال له أتي، وعبر عن الحركة بالإتيان لمشابهتها في الإنسيابية والسهولة لحركة الماء. حركة الماء حركة سلسة مرنة إنسيابية سهلة، فسميت الحركة السهلة التي لا صعوبة فيها ولا شدة فيها عبر عنها بالإتيان. لذلك أتى أمر الله. لماذا يعبر بالإتيان؟ لأن أمر الله لا صعوبة فيه، لأن أمر الله ليست فيه شدة، لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمجيء هي الحركة التي تكون فيها صعوبة أو شدة، ليست حركة مرنة أو حركة سهلة. مثلا نقرأ في القرآن الكريم: إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله بالنسبة للمسلمين لم يأتي بسهولة، وإنما جاء بعد سنوات طويلة من الحروب والقتال والانتظار. فلذلك لو قلنا إنسان ذاهب إلى مكة إلى الحج مثلا، إذا كان في رحلة سهلة مريحة لا شدة فيها يقول أتيت إلى مكة، أما إذا كانت رحلة صعبة وفيها شدة وطول وتعب ونصب يقول جئت إلى مكة. القرآن الكريم عبر عن حركة هذا الرجل بالمجيء: وجاء رجل. لماذا؟ لأن مجيئه لم يكن بالأمر السهل، هذا كان في بلاط فرعون وعلم أن فرعون يريد أن يقتل موسى، فخرج من البلاط متخفيا متنكرا وبدأ رحلة البحث إلى أن وصل لموسى. فبحثه عن موسى متعب من جهة، ومن جهة أخرى خروجه من بلاط فرعون وتنكره لكي لا يعرفه الناس أمر صعب. وهذه الحركة فيها خطورة، لأنه لو علم فرعون بصنيع هذا الرجل لقتله. ومن هنا القرآن عبر بالمجيء، هذا واحد. ثانيا، القرآن لم يعطينا أي تفصيل عن هذا الرجل، فلم يأتي باسمه رغم أنه قام بعمل كبير إنقاذ نبي من الأنبياء، ولا بصفة مميزة له، ولا بأي شيء يمكننا من خلاله أن نعرف هوية هذا الشخص. وإنما قال جاء رجل، جاء باسم جنس ومنكر. وهذا الإبهام إشارة إلى ما ذكرناه في النقطة الأولى، وهو أن هذا الرجل يقوم بمهمة سرية. كما قلنا القرآن يريدك أن تعيش هذه الحالة، فلم يعطك أي تفصيل عن هذا الرجل، بخلاف في آية أخرى سيأتي تفصيله وسنبين لماذا. فجاء بمفردة رجل منكرتان للإشارة إلى غموض هوية هذا الرجل والإيغال في إخفائها، إشارة إلى خفاء المهمة وغموضها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث التعبير بمن أقصى المدينة. وهنا عندنا قضية مهمة جميلة. البعض يتوهم أن هذه الآية مكررة. عندنا آية أخرى في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، آية سورة القصص وهي آيتنا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. ما الفرق بين الآيتين؟ فارق دقيق. آية السورة الأخرى: وجاء من أقصى المدينة رجل، يعني مجيئه كان من أقصى المدينة، حركته مبدأها أقصى المدينة إلى قومه. فأقصى المدينة وصف إلى مبدأ الحركة. من أين جاء؟ جاء من أقصى المدينة. أما آية سورة القصص وهي آية موسى عليه السلام، لا، ليس المجيء من أقصى المدينة، وإنما الرجل هو من أقصى المدينة، وجاء رجل، هذا الرجل من أقصى المدينة. فأقصى المدينة وصف للرجل لا للمجيء. تسألني الآن، كيف يكون من أقصى المدينة وصف للرجل؟ هنا قضية عربية وتاريخية في نفس الوقت. في السابق الملوك كانت بيوتهم وقصورهم خارج المدينة، على أطراف المدينة، لم تكن في مركز المدينة كما البعض يتوهم أن القصر في وسط المدينة وتحيط به البيوت. لا، قصور الملوك والحكام كانت في أقصى المدينة، وبتعبير أدق في أطراف المدينة. لماذا؟ بحيث إذا حصل غزو لهذه المدينة، غزو من بلد آخر من جهة أخرى، يستطيع هذا الملك أن يهرب بسهولة. ولذلك تجد هذا التعبير موجود في الكتب: الأطراف مساكن الأشراف، يعني الذين يسكنون في الأطراف هم الأشراف. القرآن في هذه الآية يعطينا بيانا أو طرف خيط كما يقال لمعرفة، يعطينا هذه المعلومة لكي يكون لخبره قيمة، لأنه لو جاء رجل آخر لكان السؤال: من أين علم ما يدور في بلاط فرعون؟ ما الدليل على صدق كلامه؟ لكن هذا القيد: وجاء رجل من أقصى المدينة، إشارة إلى أن هذا الرجل ومن البلاط الفرعوني. لكن القرآن أبهم هذه القضية ولم يصرح بها تصريحان كما قلنا، لأن مهمة الرجل سرية. فالقرآن يريد منك أن تعيش أجواء السرية. ولكن في مورد آخر أيضا تدخل هذا الرجل لحماية موسى، ولكن في ذلك الوقت كانت مهمته علنية وليست سرية. في ذلك الوقت القرآن جاء بتعريف لهذا الرجل، قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. جاء بتعريف كامل. أولا هو رجل مؤمن وليس كافر، فنصرته لموسى هي نصرة عقدية وليست قومية أو أخلاقية. من آل فرعون، أي أنه ينتمي لأسرة الفراعنة، يكتم إيمانه. هنا القرآن أعطانا تعريفا طويلا لهذا الرجل، لأنه خرج وتكلم على الملأ. أما في الآية السابقة لا، لأن القضية سرية، القرآن عبر عن دوره بكل سرية، وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون، الذي عبر عنه في روايات أهل البيت بمؤمن آل فرعون. وسيأتي الكلام إلى دوره في حفظ موسى من القتل، هذا دوره الأول، هناك له دور ثاني سيأتينا بعد رجوع موسى من مديان. ما هو مضمون رسالة مؤمن آل فرعون؟ قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. أي يا موسى لا مجال لك للبقاء في هذه البلاد، فإن الموت هو مصيرك. فرعون عزم أمره على قتلك، وهذا ما يفسر لنا تصديق موسى لقول هذا الرجل وعمله، عمل موسى بمقتضى وصيته مباشرة. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. حرف الفاء هنا للتعقيب، أي مباشرة بعد هذه النصيحة موسى خرج خارج مصر. نعم، نأتي للنقطة الثالثة، وهي لو قارنا حال موسى مع الرجلين، هذه الحادثة الثانية أو الحادثة الأولى والثانية تبين لنا حال موسى مع رجلين. الرجل الأول، سجلوا صفاته، هو رجل من قوم موسى وعلى دين موسى، وموسى ساعده وأنقذه من القتل. انظر ارتباطه بموسى، إلا أنه قام بفضح موسى عليه السلام ونشر قضية موسى في كل مكان، وفعلا هو غوي مبين، فضح نبي الله موسى في كل مكان. الرجل الثاني رجل فرعوني من جهة النسب، ويعيش في بلاط فرعون، يعني من قوم فرعون ويعيش في بلاط فرعون، ولم يقدم له موسى شيء. القرآن الكريم لم يذكر أن موسى قدم له شيء، لكنه بادر بكشف المؤامرة لموسى وقدم نصيحته لموسى عليه السلام بكل سرية، بحيث لم يعرف أحد عنه، عن مؤمن آل فرعون ولا عن موسى شيئا. وهنا نبقى أمام فارق بين الرجلين. هل الفارق بينهما هو الإيمان؟ لا، الفارق بينهما شيء آخر، وهو العقل والحكمة. وهذا درس لنا في علاقاتنا الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية لا يكفي، لسيما علاقة الصداقة، لا يكفي أن تبنى على القرابة النسبية، هذا ابن عمي، هذا ابن خالي، هذا أخي، أو على القرابة الدينية، هذا ابن ديني وابن مذهبي، أو هذا ابن منطقتي، الجانب مثلا المناطقي القومي العرقي. لا، عندنا شيء مهم جدا، وهو العقل، أن يكون الإنسان عاقلا، أن يكون الإنسان فطنا، أن يكون الإنسان يجيد التصرف في الأمور. وهذه الجزئية كثيرا ما يغفل عنها، وهو مكانة العقل ودور العقل في العلاقات اجتماعية. في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يذكر صفات من لا يتعامل معه، يوصي ابنه: يا بني احفظ عني أربعا، وأربعا لا يضرك ما عملت معهن. رواية طويلة جدا، إلى أن يقول: بني إياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. الأحمق قد يكون متدين، قد يكون قريب منك من كل الجوانب لكنه أحمق. والحمق لا يعالج إلا الحماقة أعيت من يداويها، لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. الحمق مرض مشكل. موسى عليه السلام ساعد رجلا فتورط في هذا الرجل، وإذا بهذا الرجل يفضحه في كل مكان، طبعا عن حسن نية، الرجل لم يكن قاصدا لذلك، لكن هذا تمام عقله، يرى أن الذي فعله هو الصحيح. نفس الشيء نحن في علاقاتنا الاجتماعية، من المهم جدا أن نلاحظ العقل، أن نسعى لمصاحبة الإنسان العاقل، لا تكفي المظاهر الأخرى، لا، العقل مهم. لا تصحب الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، يضر كما ضر هذا موسى عليه السلام. ونحن في حياتنا كثيرا ما نتضرر بسبب سوء اختيارنا لشريك حياتنا، سواء كان صديقا، زوجا، زوجة، عبر بما شئت. هذا الاختيار هو اختيار غير صحيح، لأننا نغفل هذا الجانب وهو جانب العقل. صلى الله على محمد وآل محمد.
ثم شيخنا الكريم، بارك الله فيك وفي جهودك. شيخنا، هناك سؤال مقدم من أحد الأخوة، مضمونه يقول: هل كان النبي موسى عليه السلام يتلقى الوحي في هذه في فترة قبل خروجه من المدينة؟
نعم.
وهل كان مأمورا بنشر دعوته، بينما ورد في القرآن الكريم بأنه لم يكلمه الله إلا بعد عودته مع أهله؟ تفضل.
جميل. موسى عليه السلام هو نبي منذ ولادته، ولو قرأنا في روايات أهل البيت عليهم السلام هناك كثير من الإشارات لهذا الأمر، حتى أنه كان إذا يعطس يقول: الحمد لله رب العالمين. وأكثر من مرة فرعون هم بقتله لأجل هذه القضية. فهو كان نبيا وكان يوحى إليه، لكنه لم يكن رسولا بعد، رسالته حصلت بعد رجوعه من مدين. أما قضية كلام الله، فالوحي كما يكون مباشرة من الله قد يكون بواسطة رسول، فلا مانع أن يكون موسى منذ بداية حياته يوحى إليه بواسطة الرسول. أما الوحي الذي نقله القرآن عن قضية الطور والشجرة التي ستأتينا، هذا وحي مباشر لموسى. فالقرآن لم يذكر هذه القضية كمبدأ للوحي بالنسبة لموسى، لا، إنما خصوصية هذه الحادثة أن الله كلم موسى مباشرة بغير واسطة الملك. تفضلوا.
ثم شيخنا الكريم، هناك سؤال يقول: بالرغم من تكرار قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم، إلا أنه لم تخصص سورة باسمه، وهو كما معلوم لدى الجميع بأن هناك سور قصصت بأسماء من ورد فيها ولو بالإشارة له.
أولا، هناك بحث هل أسماء السور توقيفية أو لا، ذاك بحث يبحث فيه علوم القرآن. فالاستدلال بأسماء السور هذا بعد الفراغ من أن التسمية هي تسمية إلهية توقيفية، هذا أولا. وثانيا عندنا سورة القصص هي في موسى عليه السلام، نقلت شطرا كبيرا من قصة موسى سلام الله عليه، فنستطيع أن نقول أن سورة القصص هي سورة موسى سلام الله عليه، ولا مانع من ذلك. وثالثا قلنا من البداية أن القرآن لا ينقل القصص للتأريخ للتوثيق التاريخي، وإنما عندما يذكر القرآن القصة هناك غرض عام وهو الهداية، وهناك أغراض خاصة لكل نقل. قصة موسى تفرقت في القرآن وكثر ذكرها في سور كثيرة لارتباط هذه الأجزاء من القصة بالغرض الذي وجد في تلك السورة، ولذلك كل مقطع وكل جزء لا بد أن نسأل هذا السؤال: ما هو الغرض من إيراده في هذا الموضع؟ تفضلوا.
سنتم شيخنا سؤال يقول: هل كان موسى عليه السلام على علاقة مع مؤمن آل فرعون مسبقا؟
نعم، يظهر من خلال سواء من ظاهر الآيات القرآنية أو من خلال الأحاديث الواردة عن أهل البيت أنهما كانا على علاقة ببعض، بل تربيا مع بعض، يعني علاقة قوية وقوية جدا، فهي علاقة قديمة وعلاقة قوية، وهذا ما يفسر صدق مؤمن آل فرعون في التعامل مع موسى، بل وصل به الأمر أن يضحي بنفسه ويواجه فرعون وجها لوجه. تفضلوا.
أنتم شيخنا سؤال يقول: عندما النبي موسى قتل الرجل هل خرج من مصر مباشرة؟
نعم، هذا ما سنتعرض له غدا. الليلة القادمة سنبدأ قصة أو حادثة خروج موسى من مصر، وسنذكر هذه القضية بالتفصيل وبالأدلة عليه، فانتظروا.
أحسنتم شيخنا. السؤال الأخير، ولو أن الوقت يداهمنا، لكن سؤال يعني أو كان باختصار: هل هناك تميز للمؤمنين في حال الابتلاء؟
أعد السؤال.
السؤال يقول: هل هناك ميزة للمؤمن في حال ابتلاه الله بأمر؟
نعم، إذا ابتلي المؤمن أو إذا ابتلى الله المؤمن ببلاءين فهو بمثابة الامتحان، إما أن ينجح في هذا البلاء فيرفع الله درجته، أو أن يفشل في هذا الامتحان ويضعف أمام هذا البلاء فتنزل درجته. فكل بلاء بالنسبة لنا هو اختيار، هو اختبار، ولذلك ورد في القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء هو لبيان وتمحيص الناس ومعرفة من أحسن الناس عملا. تفضلوا. هذا آخر سؤال.
أحسنتم شيخنا. هناك أسئلة لكن إن شاء الله.
نعم، تنويه فقط. أولا، الإخوة الذين يسألون أسئلة ولا نجيب عليها، طبعا الوقت قد يداهمنا، يكون الوقت ضيق ولا نريد أن نطيل كثيرا لوجود برامج أخرى موجودة، فالإخوة بين خيارين: إما أن يكتبوا الأسئلة في التعليقات، تعليق على نفس هذا الفيديو، وسنجيب، سنرجع لكل سؤال ونجيب عليه عاجلا أو آجلا، أو هناك رقم الهاتف الموجود في وصف الفيديو أو الفيديوهات السابقة، يمكن إرسال الأسئلة عن طريق الواتساب وأيضا سنجيب عليها. أمر آخر، بعض الإخوة يطلبون تقطيع المحاضرات أو تقطيع أهم الفوائد من قصة الكليم عليه السلام. المحاضرات بالفعل هي تقطع، لكن المقاطع لا تعرض في هذه القناة، وإنما تعرض في قناة أخرى اسمها مقتطفات الأحمدي، فيمكن للإخوة الرجوع لتلك القناة. هذا بالإضافة إلى أنه بعد المحاضرة بيوم في وصف الفيديو تجد دقائق لأهم الفوائد، يعني كل وصف لكامل الفيديو بالدقائق، فقط تضغط على الرقم ينقلك إلى الكلام الذي تريده. مثلا نحن اليوم في الدقيقة مثلا 10 تحدثنا عن مؤمن آل فرعون، ستجد 10 أمامها حديث عن مؤمن آل فرعون، إذا تضغط على رقم 10 مباشرة ينقلك إلى رقم 10 في الفيديو. هذا لغرض تسهيل الأمر وللوصول إلى الفوائد. وصلى الله على محمد وآل محمد.
أحسنت شيخنا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أسألكم الدعاء جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.